إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ويقول سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن بين الذكر الكثير قال الله عز وجل واصفا بعض عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهذه سورة من صور الذكر الكثير الذي أمر الله به عباده المؤمنين. وهذا إجمال جاء تفصيله في صحيح السنة والأحاديث الواردة في ذكر الله تعالى والإكثار منه كثيرة ينبغي أن يتذكرها العبد بين الحين والحين. فما سر قساوة القلوب وعدم الاستجابة لأوامر علام الغيوب والوقوع في المحذور وغير المطلوب، إنما هو قساوة القلب والغفلة، فالذكر عكسه الغفلة. والإنسان حتى يجلي قلبه يحتاج إلى كثرة ذكر من جهة فيرفع الغفلة عنه، ويحتاج إلى توبة واستغفار وإكثار من ذلك حتى يبعد الران عن قلبه. نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان يعد له في المجلس الواحد من الاستغفار فوق 70، وفي بعض الروايات كنا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم 100 مرة. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرتقي في المقامات وفي القرب من رب البريات، فكلما ارتقى في المقام استغفر ربه من المقام السابق الذي كان عليه. والعبد الأصل فيه أنه كلما مضى يوم ازداد قربه من ربه، فهو كثير الاستغفار بالنسبة إلى ما كان، فكلما كان في ازدياد شعر بأنه بحاجة إلى كثرة استغفار. أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، هذا الأجر العظيم فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه عجيب. فجميع ما ورد في الذكر من بيان الأجور إنما هو تفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى، إنما هو توضيح وبيان لهذا الأجر العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. أذكر إخواني بين يدي الإجابة على الأسئلة ببعض هذا الأجر العظيم حتى نبعد الغفلة عن قلوبنا، وحتى نكثر من الاستغفار وذكر ربنا سبحانه وتعالى. أخرج الترمذي وابن ماجه بسند حسن إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم؟ وأزكاها لدى مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الله، فذكر الله خير من إنفاق الذهب والورق، خير الأعمال، ولذكر الله أكبر، أزكاها عند الله سبحانه وتعالى، خير من أن نلقى عدونا، لأن الذي لا يذكر ربه لا يقدر على الثبات في المعركة ولا يقدر على أن يفعل الخير. فمن أحسن حسنات الذكر وثماره وبركاته أنه يذلل جميع الصعاب ويجعل العبد يتحمل المشاق في الطاعات، لأن ثمرة الذكر يشرح الصدر، فالذي يحبه الله يلهمه الذكر. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذي لا يذكر الله ميت في الأحياء، فالناس حي حي وحي ميت وميت حي وميت ميت، فالذي يذكر الله هو يحيى حياتين: حياة طيبة، الحياة الإيمانية، الحياة التي يكون الصدر منشرحا فيها للعبادة والطاعة، والحياة البدنية. والعبد المؤمن والعالم والشهيد إن مات فهو حي عند الله عز وجل، حي بذكره بين الناس. وبعض الناس نسأل الله العافية هو ميت حي يعيش ويأكل كالدواب، وقل أن يذكر الله، وقل أن يذكر الله سبحانه وتعالى. ولذا إخواني ورد في الذكر من الأجور ما الله به عليم، أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. تأمل معي ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. إن وقعت في غفلة، إن استزلك الشيطان، قل سبحان الله وبحمده 100 مرة. الحديث الصحيحين عن أبي هريرة، وهذا الحديث من القرآن، لأن الله يقول: أعد لهم مغفرة. كيف الذكر الذي يترتب عليه إعداد المغفرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. خذ مثلا أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حجابا أو كانت له حرزا من الشيطان، إن قالها في الصباح حتى يمسي، وإن قالها في المساء حتى يصبح. تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، كأنك أعتقت 10 من رقاب ولد إسماعيل. ولم يجئ أو لم يأتي أحد بخير مما جاء به إلا رجل قالها وزاد شيء وزاد عليه. هنالك كثير من الأذكار تحتاج من العبد أن يتأملها، وتحتاج العبد أن لا يغفل عنها، وتحتاج من العبد أن يرددها وأن تصبح شيئا منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه دخول الجنة إلا أن يموت. المانع من دخوله الجنة أنه حي. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه دخول الجنة إلا أن يموت. الموت الحياة هي التي تمنعه، فبمجرد وفاته حتى وهو في البرزخ ترد روحه إلى الجنة. هذا جزاء من يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. بعض الآيات يغفل عنها الناس، من قرأ آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قال أهل العلم كفتاه عن قيام الليل. إذا لم تكن من أهل القيام اقرأ آية الكرسي وآخر البقرة قبل أن تنام، تغنيك عن قيام الليل. وبعضهم قال كفتاه من الشياطين، كانت له حرز من الشيطان. الذي لا يحسن قراءة القرآن من الكبار، وبعض الناس نسأل الله العافية لا يوجد عنده نهمة ولا همة في قراءة القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيما صح عنه: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأ قل هو الله أحد 20 مرة بنى الله له قصرين في الجنة، ومن قرأ قل هو الله أحد 30 مرة بنى الله له 3 قصور في الجنة. تعيش حياة وتتعب في هذه الحياة تعبا شديدا حتى يكون لك بيت، فما أحسن أن يكون لك قصر خلال دقائق يسيرة يكون لك عند الله عز وجل هذا القصر. ولذا الجنة سبحان الله غراسها بهذا الذكر. ففي حديث ابن مسعود وغيره للجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم في المعراج قال إبراهيم لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. فإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقرئكم السلام، أنا أقرئكم السلام، سلام إبراهيم على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يقول إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن تربتها طيبة وماؤها عذب وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الطيبات الباقيات التي ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لئن أقول هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. ولذا ثبت في الصحيح الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قلت لكم في أكثر من مناسبة أن لكل قرن سابقون، وهذا حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، في كل قرن سابقون. من سمات هؤلاء السابقين، من سماتهم وعلاماتهم أنهم يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذا ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن بسر وهو صحابي صغير يقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لقد تعددت علي شرائع الإسلام فأخبرني بشيء أتشبث به. جئت والإسلام قد تعددت شرائعه واحترت ماذا أفعل، من فعل كذا فله أجر، ومن فعل كذا فله أجر، ومن فعل كذا فله أجر، تعددت عليه شرائع الإسلام. فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولدى إخواني، أكبر نعمة على العبد كما يقول الإمام ابن القيم في الوابل الصيب، قال: إذا أراد الله بعبد خيرا أجر اللسان على ذكره، وإذا أراد الله به شرا جعله يعيش في غفلة ويبتعد عن الذكر. أكبر نعمة لله على عباده أن يشرح صدرك للطاعة، والصدر لا ينشرح للطاعة إلا ببركة الذكر. ولما عدد الله تعالى نعمه على نبيه صلى الله عليه وسلم بدأ بقوله: ألم نشرح لك صدرك. هذه أكبر نعمة. ثم وضعنا عنك وزرك، ثم رفعنا لك ذكرك. لكن النعمة الأولى التي تتبعها رفع الذكر وحط الذنب، ما هو ذنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ووجدك ضالا فهدى. ما هو الضلال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كنت تدري ما الإيمان، ما كان يعلم الإيمان. هذا المراد بقوله: وجدك ضالا فهدى. فلما علم الإيمان ولوازم الإيمان وتبعات الإيمان من التوجه للرحمن، وأعلمه الله عز وجل هذه الكلمات الطيبات الباقيات الصالحات التي يحبها، التزمها صلى الله عليه وسلم. ولذا إخواني، الذكر طاعة تنبني عليها طاعات كثيرة. وسبب عدم إقبال الخلق على كثير من الطاعات، أو عدم ثباتهم على كثير من الطاعات، الغفلة. هم يحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبون أن يكونوا من الصالحين، لكنهم في غفلة. فهذه الغفلة تولد والعياذ بالله تعالى كثيرا من الشرور. أخ يقول: متى يتحرز من كشف العورة أمام الطفل؟ وهل يجوز الجماع أمام طفل لا يبلغ من العمر 2؟ وجزاك الله خيرا. عدم الجماع من باب الحياء، ليس من باب الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حييا، وكان لا يأتي أهله إلا تحت غطاء، وهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم. والولد يجب أن تصون عورتك عنه عند التمييز، وسن التمييز الغالب عند الصغار 6 و7، ومنهم أن تكون 5. وهنالك بعض الخلق وهم قلة ونوادر يميزون قبل ذلك. كان القاضي إياس بن معاوية يقول: أذكر أشياء يوم أن ولدتني أمي. وهذا عاد هذا الصنف من الناس أندر من النادر، هذا الصنف من الناس أندر من النادر، والله تعالى أعلم. ما هو أفضل السنن التي يفعلها المعتمر حال وصوله إلى الميقات؟ بأي شيء يبدأ المعتمر حال وصوله الميقات؟ لا يجوز له أن يتجاوزه إلا وقد لبى، إما بعمرة وإما بحج، أو يجمع بين العمرة والحج. فإن كان قارنا قدم الحج على العمرة في اللفظ، وإلا قدم العمرة على الحج. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من دقق فيها وجمعها وأمعن النظر يعلم أن أدقها ما ورد عن ابن عمر، أن النبي لبى لما وضع رجله في مغرز الدابة. يعني وانت راكب الباص تستقبل القبلة، وانت قائم قبل الجلوس تقول: لبيك اللهم بعمرة. هذا أدق شيء ورد في الباب. لكن أينما لبيت فهو سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لبى من ذي الحليفة ببطن الوادي، بطن الوادي. اليوم مسجد الذي هو الميقات ويغتسل منه الناس هو في طرف الوادي وليس في بطن الوادي. يعني الذاهب إلى مكة من المدينة بعد أن يتجاوز هذا المسجد يمر تحت جسر، وبعد مروره فوق هذا الجسر يكون قد يكون في بطن الوادي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي، أي في المنام، والحديث البخاري مروء الأنبياء حق، فقال لي: إن صلي ركعتين فإنك بالوادي المقدس. فيصلى الركعتان، تصلى الركعتان للمكان وليست هي سنة الإحرام كما يظن كثير من الناس. الركعتان يصليهما من أحرم من ذي الحليفة بخلاف الذي يحرم من غير ذي الحليفة. ومن السنة أن يقع أن تقع التلبية بعد فريضة، من السنة أن توقع التلبية، تصلي الفريضة ثم توقع التلبية. هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت في ذي الحليفة فتصلي ركعتين بعد التلبية وتلبي مستقبل القبلة، وأنت قبل الجلوس على الدابة أو قبل الاستقرار على الباص في الباص أو ما شابه. ثم من السنة كما ثبت عند الضياء المقدسي في المختارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك اللهم بعمرة، اللهم لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم اجعلها متقبلة. ومن السنة أن تقول، أن تشترط إذا خشيت على نفسك. واليوم الناس تركب الطائرات وتركب السيارات وتخشى على نفسها من الحوادث، وأسأل الله أن يسلم. فإذا وقع الحادث يمنع الإنسان من إتمام العمرة. فإن اشترط فقال بعد التلبية: اللهم محل لي حيث حبستني، فله أن يلبس ملابسه ولا شيء عليه. إذا اشترط. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير وكانت عمته، وكانت امرأة ثبطة، امرأة ثبطة يعني امرأة بدينة، امرأة حركتها بطيئة، فخشي عليها ألا تكمل عمرتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني. وكما ذكرت اليوم هذا الاشتراط إنما يأتي بالنسبة إلى الوسيلة. قديما العلماء اختلف هل الاشتراط يكون لكل أحد، فقالوا لا. النبي ما أرشد أصحابه للاشتراط، الأقوياء الشباب، وإنما أرشد الضعاف الذين هم مظنة الانقطاع، مظنة لا يستطيع الإكمال. اليوم بالنسبة إلى ما نركب مظنة الانقطاع واردة، إلى ما نركب من سيارات وحافلات فمظنة الانقطاع واردة. ولذا الإنسان متى اشترط فأمره حسن إن شاء الله. إذا حاضت المرأة، إذا حاضت بعد أن خرجت من الميقات وبقي عليها الحيض حتى مدة السفر ووجب في حقها الرجوع وهي حائض، فهل عليها دم في مكة أم ماذا عليها؟ بوركت. المرأة الحائض إذا مرت من الميقات فالواجب عليها إن أرادت الحج أو العمرة لا تتجاوز المكان إلا بالتلبية، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية فقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. هن لهن أي لأصحابهن الذين يسكنون حولها، أو لمن أتى عليهن من الآفاقيين كحالنا، لمن مر بهذه المواقيت، قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فلا يجوز لمن أراد حجا أو عمرة أن يتجاوز هذا الميقات إلا بتلبية، حتى لو كانت المرأة حائضا. المرأة إن خشيت الحيض فتشرب الحبوب التي تمسك الحيض. قد ظفرت بأثر لعطاء وهو أعلم الناس بالمناسك عند عبد الرزاق المصنف، أرشد امرأة سألته وخشيت أن تحيض، أرشدها أن تشرب نقيع الأراك. نقيع الأراك يحبس الدم، ولا أدري هل هذه الحبوب اليوم التي تشربها النساء من نقيع الأراك أم من ماذا، أظن أنها من نقيع الأراك، ليست كذلك؟ نعم. على أي، فنقيع الأراك يحبس، ومثله الذي يحبس حكمه. شاهد أن المرأة تأخذ هذه الحبوب فيمسك الدم فتغتسل وتطوف وتسعى، تأخذ العمرة ثم ترجع. طيب الركب رجع واخذت الحبوب وما نزل الدم وما رفع الدم وبقي الدم، ايش تعمل؟ الواجب عليها ان تبقى حتى تطهر ثم تستطيع العمرة. لا تقدر، لابد ان ترجع. اذا رجعت الى ديارها وتستطيع فيما بعد العودة الى مكة فتبقى حالها حال المحرمة، فلا يجوز الوطء ولا مقدمات الوطء. متى طهرت في بيتها رجعت بإحرامها الأول، وهذا أمر ليس بخيال، أمر ممكن جدا، ولا سيما في حق إخواننا الإماراتيين والكويتيين، واليوم يعني الذين يقولون عنهم بتعبيرنا اليوم مجلس التعاون، هذا أمر سهل اليوم. يعني المرأة ممكن ترجع الإمارات والكويت مثلا، ومتى طهرت ترجع تأخذ عمرة ثم ترجع. طيب ما تقدر ولا يمكن، بعض أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام يفتيها أن تستثفر، تحتشي، تتطهر قدر استطاعتها وتطوف على حالها، لأن حكم الطهارة في الطواف عندهم إنما هو الوجوب وليس الركنية. وابن القيم في إعلام الموقعين ذكر 8 أقوال، وشكل بحثه مثل بحث أكاديمي، أبحاث الترقية الأستاذية هذه الأيام. القول الأول من قال به أدلته، الرد عليه، والقول الثاني والقول الثالث، بحث منظم رائع جدا في إعلام الموقعين فصل في هذا. الولد الصغير لما أنت تطوف به قال هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ما هذا هو يطوف، قد تكون عليه النجاسة، صحيح؟ طوافه صحيح. يضمن الأب وهو حامل له وعليه الحفاظات كما يقولون. فالطواف الراجح والله تعالى أعلم أن حكم الطهارة في الطواف ليس شرط صحة، ومن اعتمد على أنه شرط صحة اعتمد على حديث مرفوع عن ابن عباس الطواف والصلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام. والإمام الدارقطني رحمه الله عالج هذا الحديث معالجة شديدة في كتابه العلل، وبين أنه من قول ابن عباس موقوفا عليه وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خطيب جمعة بعد أن نزل عن المنبر انتقض وضوءه، أو انتقض وضوءه عن المنبر، هذا وارد. خطيب جمعة بعد أن نزل عن المنبر انتقض وضوءه فأمر المؤذن أن يصلي بالناس فذهب يتوضأ، فعاد بعد أن انتهت الصلاة ولم يدرك منها شيء، فهل يصلي 4 ركعات أم ركعتين؟ خطيب الجمعة إذا خشي أن تضيع الصلاة فله أن يتوضأ وأن يظهر سببا في أن يعلم الناس الوضوء على المنبر، ويذكر هذا على الحجاج أحدث على المنبر فقال: بلغني أن بعضكم لا يحسن الوضوء، يا فلان هاتي بريق الوضوء، فتوضأ أمامه. وهذا من التوفيق، وهذا من التوفيق. طيب، أن يؤم غير الخطيب خلاف السنة العملية والصلاة صحيحة، خلافا للشيعة، خلافا للزيدية. ورد الشوكاني في السيد الجرار على من قال بأنه اشترط في صحة الجمعة أن يكون إمام الصلاة هو الخطيب، فهذا الاشتراط لم يثبت، لكنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يخطب وهو الذي كان يصلي، لكن هذا ليس شرطا. فصلاة الناس صحيحة على جواب السؤال، هو ذهب يتوضأ، فإذا ذهب يتوضأ ورجع وانتهت الصلاة فيصلي 4 ركعات، وثبت ذلك عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود أن من فاتته الجمعة يصلي 4 ركعات، من فاتته الجمعة يصلي 4 ركعات، والله أعلم. نحن مجموعة من الشباب تعاهدنا على الصلاة في المسجد، وإذا تخلف واحد منا بغير عذر أوقعنا عليه غرامة مالية، إما تعطى للفقراء أو يشتري لنا بها طعاما. ليس هذا الأمر بحسب، وهذا من مدعاة الرياء. أنت في قرارة نفسك مع نفسك، إن قصرت تصدق أخرج مال، هذا ثبت عن السلف ولا أرى حرجا في هذا. إنسان إن قصر تصدق، ما في حرج. أما أن تتعاهد مع غيرك فهذا مدعاة لأن تفر من شيء فتقع في شيء، تفر من ترك صلاة الجماعة فتقع في شيء أحدثته ولم يعرف له سلف. من قصر فلا بأس أن يطعم الناس، لا بأس أن يطعم الفقراء، أن يتصدق، لا حرج إن شاء الله تعالى. كيف نوفق بين حديث أنه إذا دخل الرجل بيته وقال بسم الله يقول الشيطان ليس لنا مبيت، وحديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد؟ الشيطان الذي يعقد القافية غير الشيطان الذي يقول ليس لنا مبيت، هذا واحد هذا واحد. لذا قال بعض أهل العلم يعقد الشيطان إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه 3 عقد، قالوا هذا القرين، هذا الذي يصنع القرين. والشيطان الذي يقول ليس لنا مبيت ليس هو القرين، فالقرين يبقى مع الإنسان، فهذا شيء وذاك شيء، والله تعالى أعلم. هل صحيح أن السلف أجمعوا على كفر تارك جنس العمل بالكلية؟ نرجو أن تبين قول شيخنا الحلبي، هل يرى كفر تارك جنس العمل؟ مسألة فرغة منها والكلام فيها كثير، والكلام فيها مداره على فقه، وهذه مسألة تحتاج إلى بسط طويل، وكتبت فيها في الأزمنة الأخيرة مؤلفات كثيرة، وكل عرض المسألة عرضا بطريقة. الشاهد أن المؤمن، أن العبد إذا اعتقد أن الإيمان قول عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وأن العمل هو ركن من أركان الإيمان، وأن الكفر يقع بالعمل والقول، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يجوز الاستثناء من الإيمان، وأنه يضر مع الإيمان، وأن الذنب يضر الإيمان، فقد حصل أصول أهل السنة في معتقد الإيمان. أما موضوع حال من ترك العمل بالكلية فقال بهذا جمع من أهل العلم. ابن رجب في كتابه التخويف من النار قال لم يعمل عملا قط، قال أي عمل الجوارح. فهذه من الفقه الذي يقع فيه الخلاف بين الأئمة المعتبرين. لا يقول أحد البتة أن تارك العمل بالكلية قد حاز من الإيمان درجة تنجيه عند الله إن عامله الله تعالى بعدله، ما أحد يقول هذا أبدا. المسألة مسألة الصلاة، ما حكم تاركها؟ فلا يجوز لمن يكفر تارك الصلاة أن يقول لمن لا يكفر تارك الصلاة إنه مرجئ، ولا يجوز للذي لا يرى تكفير تارك الصلاة أن يقول عن تكفير تارك الصلاة إنه خارجي. والله تعالى أعلم. هل يجوز لبائع أن يبيع بضائع إلا بالتقسيط مع الزيادة؟ منع بيع التقسيط الزيادة، فإذا وقعت الزيادة وقعت علة المنع، فسواء باع بسعر أم بسعرين. بعض الناس حتى يهرب من المحذور يقول لك أنا لا أبيع إلا بتقسيط ويزيد في السعر، أو بعض الناس لا يسأل عن السعرين ويعلم أن الزيادة قد حصلت. فالعلة الزيادة، فإن وقعت الزيادة سواء باع بسعر أم بسعرين، سواء سأل أم لم يسأل، فقد وقع المحذور. والله تعالى. هل يجوز الاحتباء وقت خطبة الجمعة مع أمن كشف العورة؟ الاحتباء أن ترفع ركبتيك إلى صدرك، تضم الركبتين إلى الصدر. فقد ورد في مجموع ما ورد في الباب النهي والفعل، نهى النبي عن الاحتباء يوم الجمعة، وورد عن مكحول وغيره أنهم كانوا يحتبون يوم الجمعة. فإذا أمنت كشف العورة فلك أن تفعل ذلك. كان القوم ما كانت عندهم الملابس، كثرة الملابس الموجودة اليوم، فإذا أمن الإنسان كشف العورة فله أن يحتبي. والله تعالى أعلم. أخ يقول: لقد كلما سمعت قولك حفظك الله تعجبك من رجل لا يستطيع أن يأسر قلب زوجته، فقد جهدت أيما جهد ولم أوفق في الغالب. يعني معقول رجل تكون جنبه زوجته قلها يا حبيبتي، ويقول لها الكلام الطيب ويكرمها ولا يسمعها إلا ما يفرحها، مش ممكن أن زوجة ما تتأثر؟ مش ممكن يا جماعة؟ البنت والمرأة مع التليفون، بعض الرجال بيغير المرأة، يفسد المرأة على زوجها، لأنه هذه الزوجة مش سامعة هالكلام من زوجها. إذا سمعت رجل أجنبي لا بتعرف شكله ولا بتعرف عنه شيء، بمجرد هالكلمات بغيرها بقلبها، وأن زوجتك بجانبك مشكلة. والله يا إخوة، في جفاف العواطف في العلاقة بين الأزواج. أنا أقول الغالب على الأزواج، المتدينين وغير المتدينين، العواطف جافة، والعواطف تحتاج إلى إثارة. مجرد ما تحرك العاطفة تنتهي الأمور. الزوجة أكثر ما يسعدها أن تشعر أنك تحتاجها وأنك لا تستغني عنها. هذا السر مفتاح عن الزوجة، يعني ميل زوجتك إليك، اشعرها أنك دائما بحاجة إليها ولا تستطيع أن تستغني عنها. إذا كان الأمر كذلك، لماذا هذا هو السر؟ تدرون لماذا؟ لضعفها. تخيل الزوجة، تخيل نفسك، نحمد الله خلقنا رجالا، وهن العاقلات منهن يقولن الحمد لله الذي خلقنا نساء. فأقول تخيل امرأة في عصرنا هذا طلقت، أين تذهب؟ ليس لها أبوان، أين تذهب؟ تذهب إلى امرأة أخ شرسة معه، لا تقبل أن تزاحمها بيتها، الحياة صعبة. فالمرأة ما الذي يخيفها؟ يخيف فراق زوجها، استغناء زوجها عنها. متى الزوجة شعرت أن زوجها ممكن يستغني عنها؟ تقوم قيامتها وتضطرب اضطرابا شديدا، أنت بس ريح زوجتك مش راح تستغني عنها. بعض الناس هو داخل هو خارج بيتكلم خصوصا المشايخ بيتكلم عن موضوع الزواج، الزواج الثاني لا هو بيتزوج ولا هو سعيد بالزوجة اللي عنده، لا هو متزوج أصلا ولا هو سعيد بالزوجة التي عنده، فهو خسران مرتين، هو خسران مرتين. فالزوجة تحتاج إلى أن تراعي مشاعرها، وهذا من ضعفها كما قلت. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها؟ والعياذ بالله تعالى، المرأة سيئة الخلق، المرأة التي لا تقيم دينا، والمرأة التي لا تبالي بمثل ولا قيم، وهذا الحال قليل، هذا الحال والله الحمد في مجتمعاتنا قليل من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. امرأة لها طفل أراد أن يتزوجها رجل له طفلة، ما حكم النسب بين الطفلين؟ الزواج جائز، يعني امرأة تزوجها رجل فأنجبت، ورجل تزوج امرأة فأنجب، ثم تزوج هذا الرجل تلك المرأة فأراد ولده من غيرها أن يتزوج ابنتها من غيره، فلا حرج، لا حرج، فيجوز لولده أن يتزوج ابنتها فلا حرج، والله تعالى أعلم. إذا صلى مسلم صلاة الاستخارة من أجل شيء فلم ييسره الله، فهل هذا يعني أن نترك هذا الشيء؟ إخواني، نحن في صلاة الاستخارة لسنا عمليين. الإنسان إذا هم به أمر ورآه عظيما يشاور، بقي الأمر لم ينشرح له العقل والصدر، يفزع إلى الله بالاستخارة، يمضي قدما بعد أن يستخير في طلبه، إن وفق فيحمد الله، ما وفق يقول الحمد لله، إن وفق حمد الله ومشى. بعض الناس يصلي الاستخارة ومتردد، النبي يقول إذا هم أحدكم، الهم دون العزم، والهم فوق الشك، يعني غلب على ظنك العمل إذا هممت بعد أن تأملت وأن شاورت، أردت أن تعمل شيئا فمباشرة تستخير وتمضي، وفقت إليه احمد الله، لم توفق إليه احمد الله سبحانه وتعالى. هذه الاستخارة، بعض الناس يكرر الاستخارة مرات وكرات، وبعض النساء نسأل الله الرحمة تطلب من أمها أو من أخيها أو من بعض الناس أن يستخير عنها، وهذا الاستخارة لا تجوز عن الغير، والله تعالى أعلم. هل الأرواح تتلاقى بعد الموت؟ نعم، الأموات يتلاقون فيما بينهم، وصحت في ذلك بعض الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتزاورون فيما بينهم. الأموات فيما بينهم يتزاورون. المنام، كيف يكون المنام؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا نام الإنسان صعدت روحه إلى الله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. فالمنام الإنسان روحه تصعد إلى الله عز وجل فتلتقي الأرواح، فقد تلتقي روحك مع روح حي أو ميت، فيقع المنام التقاء أرواح. أنت ما تقول التقيت مع رأيت المنام الليلة فلانا ويكون ميتا أو حيا، هذا التقاء أرواح. فالأموات فيما بينهم يتزاورون ويعرف بعضهم بعضا، إلا من كان محبوسا، فالأرواح أصناف، والأرواح تعذب أو تنعم على حسب أعمالها، فمنهم من يحبس في بئر براهوت أو برهوت على قولين في الضبط وهو في اليمن، ومنهم من تكون روحه مطلقة، ومنهم من كما في البخاري من تحبس روحه في نهر من دم يلقم بالحجارة، وهي أرواح المرابين والعياذ بالله، أرواحهم تكون في بحر من دم ويلقمون الحجارة، فالأرواح تختلف. ومنهم كما في وطأ مالك من تكون أرواحهم مرسلة تعلق من ثمر الجنة، ومنهم من تكون أرواحهم في حواس طيور خضر، ومنهم من تكون أرواحهم في حلق في الحواصل أو في حلوق طيور خضر على قولين في بعض الروايات. الشاهد أن الأرواح تعذب أو تنعم على حسب أعمالها، والأموات يتزاورون فيما بينهم، والله تعالى أعلم. ما الفرق بين الولي والمولى؟ ولي الرجل يقولون مولى من فوق ومولى من تحت، مولى من تحت العبد والمولى من فوق هو الولي وهو السيد. المولى من فوق هو الولي والسيد، والمولى من تحت هو العبد. أليس من الممكن أن تبويب صحيح مسلم من خلال فقه الأحاديث التي جمعها الإمام مسلم؟ مسلم ما بوب الأحاديث، فقه مسلم تعرفه من سياق الأحاديث، ما قبله وما بعده من سياق الأحاديث تعرف فقه مسلم. أما البخاري فتعرف فقهه في تبويبه، فالبخاري تقصد أن يكرر فبوب على كل تكرار فائدة، أما مسلم لم يتقصد أن يكرر فسرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، فتعرف معنى الحديث عنده من خلال السياق والسباق الذي قبله والذي بعده. إمام مسجد يأخذ من المسجد أشياء كالماء ونصحة وهو يصر، إمام المسجد يجوز له أن يأخذ من المسجد ما يأذن له ناظر الوقف، وناظر الوقف اليوم الأوقاف، فالأوقاف إن أذنت له أن يأخذ وإن لم تأذن ليس له أن يأخذ، هذا مدار الضابط الكلي العام. وهذا يجيبك على أسئلة كثيرة، هل للإمام أن يأخذ من ماء المسجد من كهرباء المسجد؟ الأوقاف اليوم فيما أعلم بعض إخواننا أئمة يشترطون على الإمام أن تكون له ساعة خاصة في الماء والكهرباء وأنه يحاسب حساب خاص، لأن بعض الأئمة للأسف لما كان الإمام قديما يعني الأوقاف تحاسب عنه فكانوا يغالون في استخدام الكهرباء والماء، يعني لا يأخذ حاجته فقط، تقع المغالات، فجعلت الأوقاف أن الإمام هو الذي يدفع وهو الذي يحاسب، فإن أذنوا لك فالحمد لله، إن لم يأذنوا لك فأنت على حسب قانون ناظر الوقف. كذلك الشجر الذي حوالين المسجد والذي في باحات المسجد مثل شجر الزيتون مثلا، هل يجوز للإمام أن يأخذه وأن يستفيد منه لخاصة نفسه؟ فإذا الأوقاف أذنوا فالحمد لله، وإن لم يأذنوا فالحمد لله، وأما أن يترك ويهمل فلا، فقد نهى النبي عن إضاعة المال، والله تعالى أعلم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين العشاءين بين العشاءين بين رب العشاء في العشر الأواخر من رمضان؟ لا أعرف هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد هذا عن بعض الصحابة والله عن بعض السلف، لا أقول الصحابة، عن بعض التابعين فيما ذكر ابن رجب في لطائف المعارف. حكم إغماض العينين في الصلاة، الأصل في العبد أن يجمع بين الخشوع وبين النظر إلى مكان السجود، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، كان سيد الخاشعين وكان ينظر في صلاته إلى أين؟ إلى مكان سجوده، نظر في مكان سجوده في صلاته كلها لا، إلا إن جلس للتشهد فكان يلقي ببصره إلى السبابة، أنت جالس في التشهد نظرك إلى السبابة، وهذا يتضمن أن السبابة ترفع من أول التشهد إلى آخره. في الحديث عند أبي داود كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس ألقى ببصره وهو جالس إلى السبابة، هذا الحديث يتضمن أنه متى ترفع السبابة؟ من أول التشهد إلى آخره، وليست السبابة ترفع فقط عند قول العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في الصلاة يلقي ببصره إلى السبابة. أما عدا هذا على الجلوس وهو صلى الله عليه وسلم راكع وهو قائم من الركوع وهو قائم في القراءة، كان صلى الله عليه وسلم يلقي ببصره إلى السجود، كان يلقي ببصره إلى السجود. من صلى أمام الكعبة إلى ما ينظر؟ إلى مكان السجود. هذا قول الجماهير وهذا هو الصواب. بعض أهل العلم قال ينظر للكعبة، والأمر ليس كذلك، وتبين معنا في تفسير ابن كثير هذا الأمر على وجه حسن، والله تعالى أعلم. هل النساء عزاء؟ لا فرق بين النساء والرجال، سواء كان الميت ذكرا أم أنثى، أو الحي الذي يعزى سواء كان ذكر أو أنثى، كلهم يعزون. والعزاء عبادة سنة، والعزاء ليس له وقت ولا مكان، وليس له مرسم ولا ثياب ولا لون خاص كعادة النصارى. اليوم بعض الناس ما بيعتبر نفسه بعزي حتى يلبس الأسود، وهذه من عادات النصارى. اليوم للأسف العزاء يحصر في أماكن خاصة في وقت خاص بأيام خاصة، والشرع سكت عن هذا، فالناس يضيقون على أنفسهم. إن رأيت رجلا توفى له عزيز تعزيه في السوق في عمله، تعزيه في المسجد، لو عزيته في البيت لا حرج، لكن أن ينقطع الناس عن أعمالهم ويبقوا عند هذا الميت. بعض الناس عندهم مصيبة العزاء أكثر مصيبة الموت، مصيبة اجتماع الناس عليه والنفق على الأموال أكثر من مصيبة الموت. سؤال الأخير الذي أجيب عليه في هذا المجلس، هل حديث تحريك الأصبع في التشهد حديث شاذ؟ بما أن هنالك أكثر من 10 روايات لم يرد فيها التحريك، ورواية واحدة ذكر فيها التحريك. المبحث مبحث حديثي، وسأتكلم بكلام حديثي، وأرجو سبحانه وتعالى أن يشرح الله عز وجل قلوبكم، أن يطلق لساني، وأن يجري الخير والحق على ألسنتنا وأفعالنا. الحديث الذي فيه تحريك الأصبع ورد من حديث وائل بن حجر الحضرمي، والرواية اختصرها أبو داود، ذكر إسنادها ولم يسق جميع لفظها، فبعضهم عزل أبو داود من رواية، وبعضهم، لأن هذه مسألة كتبت فيها مؤلفات في هذا الزمن، والعبد الضعيف قدمت لبعض هذه المؤلفات، فبعضهم حصل تراشق بين بعض من ألف المسألة، أنه هذا كان صلى الله عليه وسلم إذا تشهد مد السبابة وحركها، أن هذا اللفظ عند أبي داود ليس عند أبي داود، هو عند أبي داود في السنن بسنده، ولكنه اختصر لفظ الحديث فلم يسق هذه القطعة منه، لأن التبويب الذي بوبه عليه لم يضعها في هذا الباب. بعضهم وجدت غير واحد ممن كتب في هذه المسألة يقول حكم ابن خزيمة في صحيحه على الحديث بالشذوذ، وهذا خطأ محض، والحمد لله قطعة الصلاة بين أيدينا من صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة ناقص الذي بين أيدينا، ولما طبع تحاف البحر لابن حجر فنقل جل صحيح ابن خزيمة لكن لم ينقل التبويبات، فصحيح ابن خزيمة بين أيدينا. ابن خزيمة قال في الحديث تفرد به زائدة من قدامة، وفرق بين أن تقول قال ابن خزيمة تفرد، وبين أن تقول قال ابن خزيمة شد، ولا أدري ما الذي يحمل الناقل في تغيير اللفظ إلا حكم مقرر عنده سابقا، والعلم ليس هكذا. ثم من باب الاستطراد، لو أنك استقرأت منهج ابن خزيمة في صحيحه لعلمت أنه قال بكثير من السنن مع تنصيصه على تفرد الرواة في بعضها. فإذا التفرد عند ابن خزيمة ليس مردودا لأنه تفرد. نأتي هنا لأصل الجواب. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وردت رواها جمع من الصحابة، ومن بينهم وائل بن حجر الحضرمي سرد صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماء الحديث خرجوا هذه الصفة وذكروها في مصنفاتهم من طرق، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل. عن عاصم روى الحديث جمع، بعد أن تتبعت من رواه عن عاصم بلغ معي العدد 13 راويا. لكن هنا النقطة، هذا الذي يفيد الآن طالب علم الحديث، هنا النقطة. زائد ابن قدامة لما روى عن عاصم عن أبيه عن وائل فذكر أنه صلى الله عليه وسلم مد السبابة وحركها، هو تفرد؟ نعم تفرد، يعني لم نجد راويا غيره ذكر هذه الزيادة عن عاصم إلا زائدة. لكن هنا مربط الفرس، وهنا الدقة في الموضوع. يقولون، وهذا القول ليس بصحيح، يقولون خالف زائدة 10، ومنهم من يقول 9 ممن كتب في المسألة، ومنهم من يقول 11. أنا وقفت على 13، يقول زائدة قد خالف 12 راوي. لكن أين المخالفة؟ هنا الدقة. الرواة الذين رووا الحديث ما ساقوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، فكل راو ساق شيئا. مثلا الحديث عند أبي داود من طريق شريك النخعي عن عاصم، وذكر فيه فقط أن النبي كان ينزل على ركبتيه شريك. طيب هو ما ذكر التشهد. الاثنى عشر راويا غير زائدة لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل في التشهد، فكل منهما يكمل الآخر. لو أن زائدة ذكر أنه حرك وغيره ذكر أنه لم يحرك، أو ذكر أن النبي أشار فقط، لقلنا وقعت المخالفة. لكن كل منهما روى من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا. أين المخالفة الآن؟ أين؟ هناك تفرد وليست مخالفة. فقول من يقول، وهذه عبارة يكررها كثير من الناس، أن تحريك الأصبع شاذ وأن الشذوذ فيه، أن راوي واحد رواه وخالف 11 واحد، هو ما سبق وما فحص وما خبر وما جمع الألفاظ. يجمعون الألفاظ 11 وجمعون لفظ زائدة، وبينون أن هؤلاء 11 و 12 خالفوا لفظ زائدة، إن خالفوا قبلنا، أما كل واحد منهم روى شيئا فلا يقال في هذا مخالفة. فمثلا كثير ممن لا يقبل في الصنعة الحديثية أحاديث تحرك الأصبع يقبل وضع اليدين على الصدر، وحديث أن النبي وضع اليمنى على اليسرى على صدره انفرد بها زائدة. لماذا تقبل انفراد زائدة في هذا ولا تقبل انفراد زائدة في تلك؟ ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك حتى لا يقول بعضهم الخطبة رقم 1000 في تحريك الأصبع. بعض الناس يظنون أنه لا حديث لنا ولا هم لنا إلا تحريك الأصبع. نحن نقول لإخواننا هذا مبحث حديثي محض. أما من حيث الفقه فقد ثبت من حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم أن النبي كان إذا جلس مد السبابة فقط لفظت ولا يحركها شاذة. مد السبابة، فمد السبابة سنة، مد السبابة مع التحريك سنة، وليس لنا هم إلا تحريك الأصبع. نعلم الناس الدين، فإن سئلنا تكلمنا، تكلمنا بقواعد أهل الدين. أما أراني بعض الإخوة كاريكاتير في جريدة السبيل هداهم الله، الكاريكاتير خطيب على المنبر يرفع يده ويقول خطبة رقم 500 أو ما أدري كم في تحريك السبابة، أقسم بربي أنهم كذبوا. ما حد يخطب عن لا خطبة ولا 500 خطبة عن تحريك السبابة، هذا كذب، هذا استهزاء بالسنة، استهزاء بالعلم، هذا التحقير للعلم. أي مسألة في العلم لك أن تبسطها ولك أن تبحثها عند أهلها، لك أن تبحثها عند أهلها. فلكل لون من ألوان العلم طلبته. ما الذي يمنع نتكلم في أي مسألة من مسائل الدين؟ ما الذي يمنع؟ أما أن يقال خطبة رقم 500 ويؤتى بصورة على وجه الاستهزاء والانتقاص من التعليم السنة ومن العلم، هذا حرام شرعا، هذا شرعا حرام، وهذا صنيع لا دينيين وصنيع الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى. فأنا أتكلم حبست بسطي لما تذكرت هذا الكاريكاتير، فأحببت أن أكامل الجواب، والله الموفق للصواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.